والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله
وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسمنا جميعا هذه الندلة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبير، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجعي، جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم، وقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه في موضوع بدع وجب، وقد بين المشايخ ما يجري في هذا المقام. فإن رجب هو أحد الأشهر الحرم التي نص عليها في الجملة القرآن العظيم، وبينها رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم على محمد،
وهي ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهو عاشورا، والرابع رجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان. والله عز وجل بين حرمتها وحذر من الظلم فيها، وحذر من إحلالها، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وحيث قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال به كبير، وقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم للحساب القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فحذر من ظلم النفوس فيها. ومعلوم أن ظلم النفوس أمر محرم مطلقا في جميع الزمان والمكان، ليس للمؤمن وليس لأحد يظلم نفسه بالمعاصي والشرور، وعظمها الشرك بالله عز وجل، فليس لأحد يظلم نفسه مما حرم الله عليه، لا في نشر الحرم ولا في غيرها ولا في أي مكان. ولكن الله خص الأشهر الحرم مزيد تأكيد للتحريم، وأن الظلم فيها يكون أشد إثما وأعظم جريمة، كما أن المعاصي في الحرم الأرضي في الحرم المكاني في حرم مكة حرم المدينة أشد إثما وأعظم جريمة، حتى جعل الله جل وعلا الهم بالمعصية محل وعيد في الحرم المكي، حيث قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
الله أكبر.
هذه الأشهر كانت معظمة حتى في الجاهلية، وكانت في الجاهلية يتحاجزون فيها، جعلها الله محل أمن لهم يسافرون فيها لأداء المناسك ولحاجاتهم وتجاراتهم، فإذا خرجت ثارت فتن بيعها. وسمعتم ما ذكر المشايخ من إفتاء العلماء هل هذه الحرمة باقية أم لا، فأكثر أهل العلم على أن هذه الحرمة نسخت، وأن قتالنا بأهل الطائف وقع في الشهر الحرام، وأن الصحابة في غزواتهم لم يتقيدوا في غزواتهم وقتالهم بغير الأشهر الحرم، وذهب آخرون من العلم إلى أن تحريمها باقي وأنه لم يمسح، احتجوا بما سمعتم من الأدلة. والمائدة من آخر ما نزل وفيها يا أيها الذين آمنوا أدخلوا شعائر الله ولا شهر الحرام. وفيها قوله تعالى جعل الله ثبت بالأرحام قياما للناس والشهر الحرام. والبقرة مدنية وفيها يسألون عن الشهر الحرام بقتال فيه وقتال فيه كبير. ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أن تحريمها باقي وأنه لا يجوز بدء القتال فيها. أما إذا بدأ أنا كفرة فإذا نقاتلهم فيها كما لو بدأوا لها المسجد الحرام. وأعظم كما قال سبحانه ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلهم فيه. وإنما محل الكلام في تخصيصها بعبادات فلم يلد في الشرع المطهر كما سمعتم من الندوة شيء من العبادات تخص الرجل. لم يلد شيء يخص الرجل من العبادات فلا يجوز للمسلمين أن يخصوه بشيء لم يلد به الشرع. وما ذاك لأن العبادات توقيفية لا مجال للرأي فيها. وإنما تؤخذ العبادات عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولا مجال للآراء في إحداث العبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا في ديننا هذا يعني الإسلام ما ليس منه فهو رد المردود. وكان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وليس لأحد أن يحدث في رجب ولا في غيره من الشهور ولا في الأمكنة شريئا لم يشرعه الله. وعرفتم ما نبه عليه العلماء وذكره المشايخ في الندوة من أن الصلاة التي يسمونها صلاة الرغائب المحدثة في رجب بدعة وهي صلاة ركعات تقام في أول ليلة جمعة من رجب يسمونها صلاة الرغائب أحدثت بعد مضي 400 عام من موته صلى الله عليه وسلم يعني احدثت في أول المئة الخامسة وهي بدعة باطلة فليس في رجب صلوات مخصوصة. كذلك ما يخصه به بعض الناس ليلة الإسراء والمعراج بزعمهم وهي الليلة 27. بعضهم يخصها باحتفالات وبعضهم يصوم نهارها واليوم 27 وهذا لا شك بدعة ولا أصل له سواء عرفت الليلة أم لم تعرف. مع أن الليلة التي أسلى فيها عليه الصلاة والسلام قد أنساها الله الناس فلم تعرف الآن ولم تعرف في ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يرد فيها حديث يدل على عينها. نعم جاء في حديث لا يصح. ثم لو فرضنا كما سمعتم من الندوة لو فرضنا أنها معلومة في شعبان أو في رمضان أو في رجب أو في أي شيء آخر لم يخص بشيء لم يشرعه الله عز وجل. الرسول أعلم بها عليه الصلاة والسلام وصها بعده وأعلم وأحرص منا على الخير وأرغب في الحق والعبادة. فلو كانت تلك الليلة خص بشيء وشرع الله فيها شيئا لما ضيعوه ولما تركوه. ومحرصوا الناس على الخير واسرعوا الناس الى كل عمل صالح وهم السابقون. فلما لم يرد عنهم شيء في هذا الباب دل ذلك على ان ما يقوله الناس من تخصيص لا يسمعون بشيء انه شيء لا اصل له بدعه. بل شيء واحد نبه عليه في عبد الرحمن بن ناصر البراك وما يتعلق بالعمرة في رجب ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله وجماعه ان عمر كان يعتبر في رجب وان بعض السلف كان يعتبر في رجب. هذا يحتاج الى عنايه ونقد. وقد كنت عازما على اعداد هذا الشيء قبل هذه الندوه ولكن شغلت عن ذلك ونسيته، وسوف يعد ان شاء الله في الليله الاتيه في الجمعه الاتيه ان شاء الله حتى نكون في هذا على بينه واضحه. فلا يكفي ان ابن رجب ذكر ذلك ولا يكفي ان غيره ذكر ذلك، والمقام يحتاج الى العنايه التامه في تتبع الطرق التي جاء فيها ان عمر كان رضي الله عنه يعتبر في رجب. فبعد التتبع والنظر في من خرجها وسلامتها من العلل يكون هذا من سنته رضي الله عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اهل بلادي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، فهو احدهم رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. هذا يؤجل الى الجمعه الاتيه ان شاء الله حتى نعيد فيه النظر، والمشايخ كذلك لعلهم يعلم بذلك ايضا، وانا ان شاء الله عنا بهذا لمزيد فائده والعلم. والمقصود من هذا كله ان نعلم جميعا ان جميع العبادات توقيفيه، وان المؤمن ليس له ان يحدث شيئا من كيسه. ولو ان انسانا قال الناس عندهم فراغ عندهم محبة الخير فينبغي أن ينشأ لهم عبادة جديدة سادسة مع الخمس صلوات، يكون لهم سادسة ندعوهم إليها في الضحى في وتر الضحى، تكون سادسة من باب الخير من باب حثهم على الخير، لكان مبتدعا ضالا في هذا غالطا. وهكذا لو قال رمضان ما يكفي شهر من السنة ما يكفي، ينبغي على الناس إلى أن يصوموا مع رمضان شهر آخر ربيع الآخر أو جمادى الأولى حتى يزدادوا خيرا، فيقال هذا غلط بدعة ليس للناس أن يشرعوا. وهكذا لو قال قائل الحج ما يكفي مرة في السنة، ينبغي يكون الحج سنة مرتين في السنة أو ثلاث في السنة، لكان غالطا بإجماع المسلمين، فإن قوله باطلة. هكذا العبادات الأخرى، من يريد أن يأتي بعبادة في أي زمان أو في أي مكان لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين فإنها تكون مردودة عليه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، نسأل الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يمنحنا الفقه في الدين جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما نسأل سبحانه أن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يصلح ولاة أمرنا جميعا، وأن يصلح لهم مطرانا، وأن يعينهم على إقامة الحق في الأرض، وأن يوفق جميع حكام المسلمين للثبات على دين الله والتحكيم لشرع الله والفقه في دين الله ومحاربة ما يخالف أمر الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.